بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نواصل مع كتاب الله جل وعلا ومع هذه السورة العظيمة، مع سورة الجن التي وقفنا عندها. وبعد أن نستمع إلى هذه السورة أقف مع ما تيسر من تفسيرها وتدبراتها وما فيها من فوائد وعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة أيها الأحبة تبني أسس العقيدة وتبين التوحيد بجلاء، وفيها دروس إيمانية وتوجيهية تربوية للدعاة وللمربين. ذكر العلماء لهذه السورة بعض الأسماء، وأصحها أنها تسمى سورة الجن، وفي صحيح البخاري سورة قل أوحي إلي. هذه السورة نزلت بمكة، وسبب نزولها كما في صحيح البخاري قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا عجبا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي. صحيح البخاري. مقصد السورة كما أشرت لها مقاصد عظيمة، وموضوعاتها تركز على قضية التوحيد، توحيد الله جل وعلا من أوله إلى آخره. وهذه دعوة التوحيد هي أساس دعوة الأنبياء، فما من نبي أرسل إلى قومه إلا دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا. ولذلك فكل دعوة تخالف هذا المنهج، منهج التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الرسل، فإنه نقص في دعوته بمقدار ما لديه من نقص، وقد يقع كما حدث من بعض الجماعات وغيرها في البدع، قد يقعون في البدع، وقد يصل بعضهم والعياذ بالله إلى الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون. في موضوعات هذه السورة إثبات كرامة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات أن دعوته بلغت الجن، فلذلك استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا هذه الدعوة. أيضا من موضوعات هذه السورة إبطال الكهانة، إبطال الكهانة وعبادة ما يعبد من الجن خصوصا وغيرهم من المعبودات عموما، وتكذيب من ادعى أي علم من علم الغيب إلا ما يوحيه الله جل وعلا لأنبيائه ورسله. كل هذا يؤكد على كذب الخرافيين والكهان والسحرة وغيرهم، كما بين الله جل وعلا: إلا من ارتضى من الرسول. إثبات أن لله خلقا يسمون بالجن، وأنهم أصناف، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كما سيأتي تفصيله بإذن الله، مع تصحيح الأفهام حول كثير من الأوهام تجاه إخواننا الجن وغيرهم من غير إخواننا ممن خالف المنهج الحق. التأكيد على أن الدعوة للتوحيد، أو أن التوحيد أيضا هو سبيل الرشاد، ولذلك نطق به وصرح به هؤلاء الجن. أيضا في هذه السورة بيان مكانة المساجد ومنزلتها وحرمتها، وأنها من شعائر الله ومن حرمات الله. فيها أيضا حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى: يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، والله يعصمك من الناس، كما في سورة المائدة. أعود مرة أخرى إلى من هم الجن. الجن أيها الأحبة عالم غيبي، يسمون جنا أو سموا جنا لاستتارهم، بمعنى أنهم لا يرون بالعين. والجذر اللغوي، أي أصل كلمة جنة، هو الاستتار، ولذلك يسمى من في بطن أمه جنينا لأنه مستتر عنا. وسميت جنة عدن، أسأل الله أن يلخنا وإياكم إياها، سميت بذلك لأننا لم نرها، ونسأل الله أن نراها في الدار الآخرة. وقال الله جل وعلا عن إبراهيم: فلما جن عليه الليل، أي أظلم عليه الليل. إذن فالجن مأخوذ اسمهم من هذه المادة، لأنهم لا يرون بالعين بقدرة الله، كما قال تعالى إنه عن الشياطين: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد اتفق العلماء على أن الجن مخلوقون من نار، واختلف في أيهما أقدم، هم الجن أم الإنس. والراجح أنهم الجن بنص القرآن، حيث قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي من قبل خلقكم. واختلف العلماء في أصل الجن، فالأكثرون، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن الجن من نسل إبليس، وإبليس نفسه. اختلف هل هو من الملائكة أو ليس كذلك، والقرآن يدل كما في سورة الكهف على أنه من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أما الاستثناء في قوله تعالى عند سجود الملائكة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، فهو استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع كما مر معنا أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فعندما نقول إن الاستثناء هنا منقطع، فإن إبليس لم يكن من الملائكة. أما قول فكان من الملائكة، قالوا كان معهم، أي كان موجودا عندما أمر الله جل وعلا بالسجود لآدم فعصى ربه. فهذا هو أعدل وأرجح الأقوال في هذا. فيقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الجن يدخلون الجنة مع الإنس، لأن الله لا يظلم أحدا، والجن منهم صالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم مسلمون ومنهم كافرون كالإنس تماما. وفيهم كما أن في الإنس فيهم العاصي والمطيع فكذا، والكافر والمؤمن فكذلك الجن. ولهذا فالقول أنهم لا يدخلون الجنة وإنما يدخل النار كلام لا أصل له، بل هو مخالف لما أجمع عليه المسلمون. يقول الله جل وعلا: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.
وهذا نص القرآن، وأجمع العلماء على أن الكافر من الجن يدخل النار ومؤمن الجن يدخل الجنة. قال تعالى: لم يطمثهن قبل إنس قبلهم ولا جان، يدل على أن الجن يدخلون الجنة كما قال الشيخ محمد. بعد ذلك قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي ذو عجب، فهو معجب بلفظه ومعناه وتلاوته. وهنا وصفة مهمة جدا أحبة الكرام، هؤلاء الجن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجن في صلاة الفجر يقرأ القرآن فآمنوا. وكم من المسلمين يسمع القرآن بل يتلو القرآن ومع ذلك تجد لا يتأثر، ولا فهو مسلم لا يتأثر كما تأثر هؤلاء الجن. وهنا لفتة أخرى مهمة جدا، أن قضية الاستدلال بالقرآن في الدعوة أمر عظيم جدا، كان هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاءه الكافر تلا عليه القرآن فإما أن يؤمن وإما أن يرفض، كما مر معنا في سورة المدثر. ولذلك أدرك الجن أو أدرك الكفار أثر القرآن في الهداية، وقالوا كما بيّن الله جل وعلا في سورة فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنهم أدركوا أن سماع القرآن كاف للهداية. أقول هذا لأننا نسمع أحيانا بعض الدروس وبعض المحاضرات من بعض طلاب العلم قد لا يذكر آية واحدة، وهذا أمر مخالف للهدي النبوي، فالفلاح والصلاح والنجاة بكتاب الله جل وعلا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم هشام بنت حارثة تقول كما في صحيح مسلم: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر وهو يخطب. كم استمعتم إلى خطيب يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة؟ هذا موجود الحمد لله ولكنه قليل، بينما هذه الصحابية الجليلة حفظت سورة قاف من سماعها لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة في خطبة الجمعة لكثرة ما يقرأها، بدليل أثر القرآن في الاستماع إليه والاستماع إليه. ولهذا قال الله جل وعلا كما بيّن عن هؤلاء الجن: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، وإن استرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إن في ذلك لذكرى، أي القرآن، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهناك آخرون: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تجد أثر القرآن في دروسه ومحاضراته، حتى إن أحد المشايخ يقول: عددت له في محاضرة من محاضراته واحدة الاستشهاد بأكثر من 50 آية، بل ذكر أحد الذين اهتدوا من الشيعة يقول: كنت طالبا في جامعة الملك سعود، فجاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ليلقي محاضرة في الجامعة، فقال لي زميلي في السكن وهو من أهل السنة: هلم معنا نستمع إلى الشيخ عبد العزيز. يقول: قلت له هذا شيخكم أنتم فاذهبوا إليه، لكثرة ما يسمع من تشويه لعلماء السنة وعلماء التوحيد. يقول: لما ذهب قلت: لماذا لا أذهب وأستمع؟ يقول: فذهبت واستمعت إلى محاضرة الشيخ. يقول: ففوجئت أن محاضرته ودرسه في هذه الجامعة طبعا كان محاضرة مليء بالآيات، فلفت نظري، يقول: لأن ملالينا وسادتنا، هكذا يقول هذا الشيعي، لا يستشهدون بالقرآن ولا تحس ببركة كلامه. يقول: فوجدت أثرا وبركة لكلامه، فبقيت سنة تنازعني نفسي حتى اهتديت والحمد لله. هذا هو القرآن. وهؤلاء الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، مجرد أن سمعوا قراءة عارضة في سورة أو في صلاة الفجر آمنوا واهتدوا وذهبوا يدعون لله جل وعلا. وهذا في الحقيقة معنى عظيم يغفل عنه كثير من الناس. من هذه الوقفات يقول الله جل وعلا: يهدي إلى الرشد فآمنا به. نعم، القرآن يهدي إلى الرشد، واستدلوا على أنه يهدي إلى الرشد بما فيه من هذه الآيات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لاحظوا، أكدوا الإيمان بقولهم: ولن نشرك بربنا أحدا، أما مع أن من لوازم الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بعدم الشرك. قالوا: والسبب في ذلك أن كفار العرب، كفار المشركين، كفار مكة، كانوا يدعون الإيمان بتوحيد بالله وهو توحيد الربوبية بالجملة، لكنهم يكفرون بالله ويشركون معه غيره وينكرون توحيد الألوهية. ولذلك كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقولون: قيل لهم: من خلق الجبال؟ يقولون: الله. من الرازق؟ هو الله. ولكنهم مع ذلك يعبدون معه غيره، فهم يخلطون الإيمان بالشرك ويدعون أنهم مؤمنون. فجاء هنا ليبين أن الإيمان الحقيقي هو الخالص من الشرك، حتى كما ذكر ابن عباس من الشرك الأكبر والأصغر كالرياء والسمعة. فقالوا: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجد هنا قال العلماء هو العظمة، أي تعالت عظمة ربنا جل وعلا، فهي العظمة والغنى والحظ. ولذلك في الدعاء المأثور: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع منك صاحب الحظ، لا ينفعه حظه إلا بتوفيق الله جل وعلا. ولهذا جاء هذا المعنى الذي أشار إليه: فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وهنا وقف العلماء أمام لطيفة جميلة، ما قال ما اتخذ صاحبة وولدا، قال ما اتخذ، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قالوا: لأن أصحاب الشقاق والخلاف لو أنه قال ما اتخذ صاحبة وولدا، قالوا: نحن لا ننسب له الصاحبة والولد جميعا، وإنما ننسب له الولد فقط أو الصاحبة فقط، فنفاهما جميعا حتى لا يبقى لمتأول أي تأول ولا لمجادل أي باب من المجادلة. ولهذا قالوا: تعالى جد ربنا سبحانه وتعالى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، السفيه هو الذي كان يدعوهم إلى الشرك، قال العلماء. ولذلك فيطلق على المشركين أنهم سفهاء، كما أطلق الله عليهم في مواضع في القرآن: سيقول السفهاء من الناس قالوا أنؤمن. وأيضا كذلك عندما ألا إنهم هم السفهاء، فوصفهم الله بالسفه، قالوا: فيكون نقص الإيمان بمقدار ما معه من سفه، وسفهه بمقدار ما معه من نقص الإيمان والإسلام. إلا من سفه نفسه. فالذي لا يتبع الهدى هو سفيه، وما دام سفيها فالسفيه لا يؤخذ منه ولا يعتد بقوله ولا يعتمد على كلامه، بل إنه كما تعلمون في باب الأموال أنه يحجر على السفيه. فلهذا كان هذا التعبير من إخواننا، وأنه كان يقول سفيهنا، فعرفوا أن ما كان من كان يدعوهم إلى الشرك وإلى الضلالة فإنه سفيه. وما أكثر السفهاء اليوم، السفهاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، السفهاء الذين يضادون دعوة التوحيد، السفهاء الذين يعبثون بعقائد الناس وأفكارهم. وبخاصة اليوم مع هذا الانفتاح الإعلامي أصبحت علاقة بعض أبنائنا بهذه الوسائل الإعلامية أكثر من علاقته بأبيه وأمه، ومن علاقته بجلسات أو مجالس الحفظ والحلقات والعلم. كنا في مجلس قبل أيام فكل تحدث عما يعانيه من هذه المشكلة، حتى إن بعضهم قال إنني أحصيت لأبنائي في اليوم يجلسون ما بين 6 ساعات إلى 10 ساعات وهم شباب في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، ليست لديهم الحصانة. ماذا يرون؟ ماذا يشاهدون؟ كيف نقنعهم بأن بعض ما يرونه سفه؟ نعم قد يجري في بعضها خير، ولكن الغث الكثير هو الموجود الآن. فيجب أن نحصن عقول أبنائنا عن هؤلاء السفهاء، وهذه لا شك أنها مشكلة كبيرة يعاني منها الآباء والمربون والأمهات، يعاني منها العلماء والدعاة. فيجب أن نتواصوا لإنقاذ أبنائنا من هذا السفه. لم نكن نسمع بالإلحاد إلا شاذا قبل سنوات، وأصبح الملحدون الآن يجهرون بإلحادهم. تغيرت مع عقائد بعض المسلمين إلى الشرك والعياذ بالله، فلا شك أن هذا بسبب هؤلاء السفهاء كما قال إخواننا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي كذبا، وهو التعدي وتعدي الحد والبعد عن صواب القول والمذهب. ولهذا مرة أخرى فإن وصف هؤلاء بالسفهاء مشروع، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فنسأل الله ألا يؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، كانوا على فطرتهم لم يتوقعوا أن أحدا يكذب على الله ويتجرأ على الله، وبخاصة مع إغواء المغوين وقادة الضلال والانحراف. فهم في هذه الآية قال العلماء هو نوع من الاعتذار، كأنهم يعتذرون لماذا ضللنا فيما مضى من أعمارنا، لأننا لم يكن يخطر ببالنا أن هناك من يكذب على الله جل وعلا، ولكنهم اكتشفوا الحقيقة، وبخاصة لما استمعوا إلى الهدى. وهنا كيف يعرف الإنسان أنه على الحق أو على الباطل؟ عندما يستمع لأئمة الهدى، يستمع إلى الكتاب والسنة. أذكر أن أحد طلاب العلم جاء من إحدى الدول العربية، وقد توفي قبل شهرين رحمه الله وغفر له، ومكث في هذه البلاد أكثر من 40 عاما. يقول لم أكن أعرف الفرق البدعية إلا لما جئت إلى هذه البلاد. لا يعني أنه في بلده لم يكن هناك من يبين هذا، لكن كانوا قلة ولم تكن تتاح لهم الفرصة لينشروا مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدة التوحيد الصافية. كانت تكسر في بلده الطرق والمحدثات، ومع خيرية هذا الرجل وكان داعية مشهورا في بلده رحمه الله، ومع ذلك يقول لم نكن كذلك، بل يقول درسنا في الجامعات، وهو تخرج من كلية شرعية في بلده، أن مذهب أهل السنة هو مذهب الأشاعرة. وهذا بلاء عظيم يعيش الإنسان فيه وقد يحيا ويموت عليه. لكن عندما يستمع الإنسان للحق ويجد من يجهر بالحق وبالمنهج الحق، يعرف الحق من الباطل. ولذلك هؤلاء الجن لما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا ما كانوا عليه من ضلال، وفوجئوا وكأنهم يعتذرون. وأنا ظننا أي اعتقدنا وتيقنا أننا أنه لن تقول الإنس ولا الجن على الله كذبا، من يتجرأ يكذب على الله جل وعلا؟ فرجعوا إلى دينهم وإلى فطرتهم. ولهذا أيها الأحبة أنبه إلى مسألة عظيمة جدا هنا، وهي خطورة التعصب والحزبية ومصادرة العقول، لأن هناك في العالم الإسلامي من يريد أن من يصادر عقول الشباب حتى يلقنونهم ما يريدون وقد يكون مخالفا للحق. لقيت شبابا في إحدى الدول يدرسون العقيدة ويتصورون أنهم يدرسون عقيدة أهل السنة في بيوتهم ليس في جامعاتهم وفي مساجدهم من كتب المبتدعة. فلما بلغهم الحق وبلغهم منهج أهل السنة والجماعة غيروا هذه الكتب وبحثوا عن كتب السلف وكتب الأئمة وكتب المجددين ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة. هكذا يجب أن يربى الناس. لكن الحزبية الضيقة والتعصب للقبيلة أو للعائلة أو للبلد يعمي عن الحق، كما قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لا، لا يلزم. الحق ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل أنا، يقول الآخر، إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. انظروا كيف يصل التعصب. هناك من يتعصب لجماعة وهناك من يتعصب لعالم من العلماء. والإمام مالك رحمه الله، ومن هو الإمام مالك؟ من أئمة أهل السنة والجماعة، يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاحب هذا القبر. كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يخطئ ويصيب من البشر، لكن ما يأتي عن الله وعن رسوله فهو الحق المطلق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يجب أن نحرر أبناءنا من التقليد ومن التعصب إلا للحق. ولذلك تلحظون في القرآن لفتة عجيبة، وهي أنه لم يأتي وصف المؤمنين بالأحزاب، إنما بالحزب الواحد، أولئك حزب الله، لم يتعدد. بينما أصحاب الأهواء، أصحاب الشيطان، أولئك حزب الشيطان بالإفراد، أو أولئك الأحزاب كما في سورة غافر. أما المؤمنون فهم حزب الله فقط، وحزب الله من هم على منهج الحق، على منهج أهل السنة والجماعة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كلها في النار إلا من كان على مثل ما كنت عليه أنا وأصحابي، هم أهل السنة. فلهذا لا بد أن نتحرى ونتأكد ونتثبت. إذا كان إبراهيم عليه السلام يقول لربه: ومن هو إبراهيم عليه السلام بتوحيده إذ جاء ربه بقلب سليم، يطلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. حتى ولو كنت على الحق يا أخي الكريم، فلا مانع من أن تتثبت وأن تستيقن، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذا معنى يغيب عن أذهان بعضنا. ثم يقول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الله المستعان. انظروا واقع كثير من الناس الذين يتعلقون بالسحرة، بالمشعوذين، بأهل الباطل، بالكهان، فزادوهم رهقا. ولذلك على الإنسان أن يدعو بصدق وإخلاص: اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك. أن تتعلق بالله جل وعلا وتأخذ بالأسباب، وأن تعلم كما ورد في الحديث الصحيح القدسي أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. هذا أمر قد انتهى، جفت الأقدام وطويت السحب. لكن يأخذ الإنسان بالأسباب فلهذا هذا معنى عظيم في هذه الآية العظيمة، وأنه كان رجال من الجن من رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. كانوا إذا نزلوا واديا تعوذوا برئيس هذا الوادي من الجن فزادوهم رهقا، وهذا هو الحقيقة المعنى العظيم. فالإنسان أيضا إذا خاف من غير الله، إذا خاف من دولة أو من إنسان على غير الهدى زاده رهقا. لما خافت وخافت بعض الدول من بعض قوى الكفر زادوهم رهقا، واستمروا يطالبون منهم ولا نهاية لمطالبهم، وهذا أمر ظاهر بين. فكذلك تجد بعض الناس عند الساحر عند الكاهن إذا استمروا في زيادة رهقه وتخويفه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. نعم يخوف أولياءه، إنما الإنسان إنما يلتجئ إلى الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء أهمية التعوذ وتعويذ الأولاد، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مواضع عدة. يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم عند تلاوة لكتاب الله جل وعلا، عند إتيان أهله، وفي أماكن وردت كثيرة وأدلة التعوذ من الشيطان ومن أولياء الشيطان ومن أتباع الشيطان. كذلك تعويذ الأبناء وتحصينهم، كل هذا مما يحميهم الله جل وعلا من شياطين الإنس وشياطين الجن. ولهذا يراعى هذا الجانب في قضية الخوف من غير الله، إلا الخوف الطبيعي. ففررت منكم لما خفتكم، وخاف موسى عليه السلام من الداب من الحي من العصا يحسب أنها حية. قال العلماء هذا خوف طبيعي إنساني لا يؤخذ فيه الإنسان، لكننا نتحدث عن الخوف القلبي الذي يضاد الإيمان، من الخوف من أعداء الله جل وعلا. فهم نعم يزيدون المؤمن ومن يخافونهم رهقا وتعبا وخضوعا وإخضاعا كما نشاهده في عالم اليوم. إنما المؤمن الصادق المتجرد الملتجئ إلى الله جل وعلا والآخذ بالأسباب لا يخاف إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. دخل أحد العلماء لعله العز بن عبد السلام على أحد السلاطين الظلمة في عصره، وكان مشهورا بالظلم والقتل والبطش، فخرج ونصحه ووعظه، فدخل عليه ونصحه ووعظه. فلما خرج قيل له: ألم تخف؟ ألم تخف منه؟ قال: لما دخلت عليه تصورت عظمة الله فرأيته كالقط كالهر. قل: لما دخلت عليه تصورت عظمة الله جل وعلا فأصبح عندي كالقط كالهر. وسمعت هذا الكلام أو قريبا من كثير، حتى من بعض المعاصرين في بعض الدول قاموا بالحق فلم يبالوا بمكر هؤلاء الظالمين. فلذلك هذا العمل القلبي، قد الخوف هذا من غير الله قد يوصل إلى الشرك والعياذ بالله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا. إنما المؤمن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا هو المؤمن. فلذلك ثم قالوا: أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي أن كفار بني آدم كما كان يظن الجن، فكان أيضا كلهم يعتقدون هذا الأمر وهو الكفر باليوم الآخر، وهذا من أشد ما كانت تنكره أو ينكره المشركون العرب. ولذلك في القرآن مليء بإثبات المعاد، وهو من أركان الإيمان، وأن تؤمن باليوم الآخر، لأنه بدون الإيمان باليوم الآخر لا يستقيم إيمان الإنسان. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، قيل يحمل أنه أن لن يبعث الله رسولا أو أن لن يبعث الله أحدا يوم القيامة، والمعنيان صحيحان. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هذه قال العلماء من إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يسترقون السمع ويأخذون الكلمة ويزيدون عليها ما شاءوا فيصدقهم الناس، لكن حمى الله جل وعلا الذين جاءوا بالوحي وحمى جبريل، فكانت الشياطين لا يستطيعون أن يسترقوا السمع كما في هذه الآية. قال العلماء فيه إرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا منها أن الأمر العظيم يحتاج إلى مقدمات، فكان من مقدمات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء من استراق السمع حماية للعقيدة وحماية للوحي الذي سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يختلط الحق بالباطل. فهذا معنى عظيم. قالوا أيضا في كل أمر عظيم يوضع له مقدمات، فرحا أو حزنا، ومن أراد أن يقدم على رسالة أو دعوة قوم أن يهيئ لذلك، خاصة إذا خاف أن ينكروا ما يقول ولم يعرفوه. وهذا جانب يؤكد معنى عظيم. لاحظوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الدرس هنا وهو درس عظيم تدبري إيماني، أنه لا بد من حماية العقيدة ودعوى الحرية. كذب الحرية المطلقة، دعوا الناس يقولون ما يشاءون. والعجيب أن أكثر من يدعو إلى الحرية هم الليبراليون، وكلمة ليبرالي أي الحرية هم أضيق الناس عطنا وأسوأ الناس وأضيق الناس عقولا وأشدهم نكاية بمن يخالفهم. أمريكا التي فيها صنم الحرية كما يقال من أشد الناس عداوة للحرية، تلاحق الشعوب في بلادهم، حتى إن الغرب عموما الذي يدعي الحرية تصوروا ماذا يفعل، يلاحقون الناس حتى في داخل بيوتهم وفي غرف نومهم، يتدخلون في مناهجهم في بلادهم. أي حرية يعتقدون؟ كذبوا ورب الكعبة. عندما يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فيقول هذه الحرية، كما تعرفون في قصة شارلي أبيدو التي عبدوا هذا الصنم، صنم الحرية، وشاركهم بعض من ينتسب إلى الإسلام في مظاهرة يرفع فيها سب النبي صلى الله عليه وسلم باسم الحرية. ويا ويل من يتعرض لليهود، يا ويل من يتعرض لما يسمونه بالسامية. هنا القتل، هنا الإحراق، هنا أي حرية يتكلمون عنها؟ ولذلك هنا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، حماية للعقيدة، حماية للقرآن. يجب أن يحمى القرآن وأن تحمى السنة وأن يحمى الحق وأن يحمى أهل الحق، هم الذين يتحدثون بالحق، وأن يقمع أهل الباطل. كما أنه هنا ملئت حرسا شديدا وشهبا، وسلط الله عليهم الشهب تحرقهم إحراقا حتى لا يتعدوا على الحق على الوحي. هكذا يجب من يتبعهم أن يؤدب، أن يعاقب من الملحدين والمرتدين والمنافقين والعلمانيين وأمثالهم، كل بحسبه بمقدار هذا الأمر. فدعوة كما قلت لكم ما يدعون من حرية يفضحه الله جل وعلا على رؤوس الأشهاد، ومن آخرها ما حدث في فرنسا كما قلت لكم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهؤلاء أعلنوا ما كان يحدث لهم بسبب ما كانوا يفعلون. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذه الآية عجيبة، قفوا معها، كم قرأتموها كم حفظتموها؟ لاحظوا، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. في الخير نسبوا إلى الله، وفي الشر لم ينسبوا إلى الله جل وعلا، بنوه على المفعول. هنا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وهذا معنى دقيق جدا، وحسن خطاب وحسن لفظ من إخواننا الجن. وهذا ورد في القرآن في مواضع عدة كما تعلمون. وإذا على لسان إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا مرضني الله فهو يشفين، هذا من أدب الخطاب والتأدب مع الله جل وعلا. وقصة موسى والخضر لما خرق السفينة بيّن أنه لينقذ أهلها، مع أنه في النهاية بيّن أن كل ذلك من أمر الله جل وعلا وما فعلت عن أمري. بينما أسند في قصة الغلام وفي قصة السفينة أسند الأمر إلى نفسه، وفي قصة لأنه ما ظاهره شر وإلا فهو خير، أخرقتها لتغرق أهلها، أقتلت نفسا زكية، فنسب هذا لنفسه. لكن لما بنى الجدار وظاهر الجدار بناء فعل خير، لأنه بنى الجدار لهؤلاء الأيتام نسبه إلى الله جل وعلا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. هكذا والشر ليس إليه. لا شك أن ما في الكون كله بقدر الله جل وعلا، إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن في لفظ، فهؤلاء إخواننا جن يعلموننا كيف نتأدب في الخطاب مع الله جل وعلا، فننسب له الخير، وهذا معنى عظيم، وهدوا إلى الطيب من القول. فهذا جانب أشرت إليه لأهميته، مع أن الخضر عليه السلام قال وما فعلت عن أمري، أن كل ما فعله من أمر الله جل وعلا، لكنه في أثناء السياق لم ينسبه إلى الله جل وعلا. ثم قال وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيددا. قال الحسن رحمه الله منهم المسلمون أي من الجن، ومنهم الكفار، ومنهم الرافضة، ومنهم المعتزلة، ومنهم المرجئة. كل هذه الفرق الموجودة عند الإنس موجودة عند الجن. ولذلك هنا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، ودون ذلك إما أقل من الصلاح من الفسقة أو من الكفار. ومن لفتات التي نتعلمها من خطاب الجن هنا أخواننا، لاحظوا قال وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. قال بعض المتخصصين أنك إذا خاطبت الناس تحذر أن تزكي نفسك وتتهمهم، فأخواننا الجن قالوا منا عموا الخطاب، وهذا أدب في الخطاب وفي إيصال الحق إلى الناس وضبط العبارة. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، كانوا يتوقعون مما أعطاهم الله من قدرة على التخفي والصعود إلى الأعلى حتى يستمعون يستبقون السمع، كانوا يتصورون أنه لا أحد يغلبه، ولكنهم أعلنوا الحقيقة هنا بتجرد ووعي وصدق وإخلاص، وعرفوا الحقيقة أنه لا يهرب أحد من أمر الله. فيا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطة. فهم يعلنون هذه الحقيقة، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال العلماء لم يقولوا حفظنا القرآن ولم يقولوا قرأناه، مجرد سماع لأول مرة اهتدى، حتى قالوا إنه سماع عارض، كانوا يبحثون وتفرقوا في الأرض لماذا منعوا من الاستماع واستراق السمع. فهؤلاء الفئة وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نخلة يصلي الفجر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك، وهذه معنى دقيق، لم يكن يعلم بذلك، ولا باستماعهم ولا باهتدائهم ولا برجوعهم إلى قومهم، حتى أوحى الله إليه، قل أوحي إلي أنه استمع، فعل ماضي، فأخبره الله بعد ذلك. يعني عندما كان يصلي الفجر ويقرأ القرآن لم يكن يعلم أن الجن كانوا يستمعون له، ولا أنهم ذهبوا إلى قومهم، حتى أوحى الله إليه ذلك، لأن الجن مستترون كما تعلمون في هذا الجانب. ثم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. إخوتي، من أشد الآن ما نعاني فيه الأمراض النفسية والقلق والخوف، والعلاج قال العلماء في القرآن في الإيمان. هذا كفي نص هذه الآية، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. سمعت بعض طلاب العلم وقد جاءهم من يشكي من القلق، تدرون ماذا قال له؟ قال له اقرأ كتاب دع القلق وابدأ الحياة لكارنجي. لم يقل له اقرأ القرآن وتدبر القرآن واقرأ آيات السكينة، اقرأ مثل هذه الآية. نحن لا مانع أن نستفيد مما لدى غيرنا لا شك، والحكمة ضالة المؤمن. حتى إنه يقال إن مؤلف هذا الكتاب كارنجي الذي اشتهر كتابه ووزع مئات الملايين، كتاب عجيب دع القلق وابدأ الحياة، يقال أنه مات منتحرا، لم يسلم هو من القلق لأنه كافر بالله جل وعلا، لأنه لم يسلم، فكيف يهدي غيره؟ الهداية والطمأنينة والراحة كلها في القرآن. قالوا وفي الإيمان، أنه إذا جاءك من يشكو من قلق أو من خوف أو من اضطراب نوم فعليه بالقرآن، سيجد الطمأنينة، سيجد الراحة، يقرأ آيات السكينة، يزيد في إيمانه، في ذكره لله جل وعلا، يتعوذ من الشيطان الرجيم، فأخذ منها العلماء هذا المعنى اللطيف. فالعلاج بين أيدينا أيها الأحبة، لأن المستشفيات الآن وبالذات مستشفيات الأمراض النفسية كثرت. ما كنا نعرف قبل 40 سنة مستشفى للأمراض النفسية إلا واحد في الطائف، وما كان يذهب له تقريبا إلا المجانين. ودعوت أسامة الراضي مدير المستشفى عام 1401، كان مدير مستشفى الأمراض النفسية طويل يعني في الطائف، فألقى محاضرة في مركز الطائف العلمي وكنت المشرف عليه، فقال كلمة عجيبة جدا لا زلت أذكرها، أذكر لكم معناها. يقول وأنا في المستشفى جاءني من كل الناس، من كل الأجناس، الغني الفقير الوجيه الوزير، وعدد لديهم يشكون من أمراض نفسية وقلق إلا صنف واحد ما جاءني أبدا. من هو يا دكتور أسامة؟ قال هو كذا بلفانة، قال هو مطوع، ما جاءنا مطوع أبدا يشكو من هذه الأمراض النفسية. قال ثم لا عجب، هو يقول كذا لأننا نحن إذا عجزنا في المستشفى من علاج هؤلاء أصحاب الأمراض النفسية والقلق ذهبنا به لمطوع وقرأ عليه القرآن فشفاه الله. وأذكر أنه فتح عيادة بجوار المستشفى بعد أن انتهى من المستشفى، وفيها بعض طلاب العلم، أذكر جاء حدثني وقد توفي طالب علم جيد، لرقية الناس، فيعجز الناس عن أن يعالجوا المستشفى يأتون له فيرقيهم فيشفون بإذن الله مجانا. إذن علاج القلق والرهق والتعب هو في القرآن، ولا أحتاج إلى رقية، اقرأ أنت القرآن، علم أبنائك، علم أهلك أن يرقوا أنفسهم حتى يكونوا من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، 70,000 بغير حساب ولا عقاب جعل الله إياكم لهم، ولا يسترقون كما بين أنهم أي لا يطلبون الرقية. فإذا العلاج في القرآن كما في هذه الآية. ثم قالوا أنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هذا كله يؤكد على هذا التقسيم، أنه كما في الإنس هو في الجن، هو قبل ذلك في أهل الكتاب، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، هذا في أهل الكتاب. وكذلك كما تعلمون في أيضا مقتصد وظالم نفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فبين الله جل وعلا هؤلاء الأقسام، وهناك آيات أخرى بينت صنف الكفار، كذلك موجود هذا التقسيم في الجن كما قال الحسن رحمه الله، فيهم المسلم والكافر والمعتزلي والرافضي والأشعري والجهمي وغير ذلك كالإنس. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. القول الصحيح في هذه الآية أنهم لو استقاموا على الحق، الطريقة الحق، لأدام الله نعمهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن ربك لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو القول الصحيح. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ليحاسب بعضنا بعضا هل نحن نشكر نعم الله لتبقى هذه النعم التي نحن فيها. أقفوا حتى يؤذن المؤذن ثم أواصل بإذن الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم. فيها عدة معاني وقفات. أولا أنه على القول الراجح أن الاستقامة هي سبب بقاء النعم، وأيضا أن النعم قد تكون استدراجا أيها الأخوة، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الشكر أيضا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ليس هو الشكر كما يفهمه البعض باللسان فقط، لا شك أن اللسان الشكر باللسان مهم، ولكن الشكر بالعمل. من أين لك هذا المال؟ كيف تحفظه؟ كيف تنفقه؟ إذا كان بعض الناس الآن يستخدم نعم الله من هذا المال وغيره في معصية الله جل وعلا، يستخدم ما هب الله من نعم عظيمة جدا لجاهه أو ماله أو منصبه في معصية الله، هذا باب خطير يخالف منطوق ومدلول هذه الآية. لنفتنه فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. نرجع مرة أخرى لأهمية الذكر. الحسنة يا أخي الكريم والله من هذه الأمراض والأوبئة وغيرها هو بذكر الله جل وعلا، هو الالتزام بالأوراد الصباح والمساء. وقلت لكم في درس ماضي أعرف أو ذكر لي شخص كما حدثني بعض معبر الرؤى أنه سلطت عليه الشياطين حسدا وبغيا، ولكن لم يتمكنوا منه، لم يتمكنوا منه. لماذا؟ فسألنا، فإذا هو محافظ على أوراد الصباح والمساء، إذا هو محافظ على ورده اليومي من كتاب الله جل وعلا، إذا هو ذاكر لله جل وعلا ويستغفر استغفارا عظيما، فحماه الله جل وعلا. جاءني رجل وقال إن زوجته أصيبت بالمس، والمس حقيقة وهو من الجن، وليس كما ينكر مع كل أسف، يتخبطه الشيطان من المس، فالمس ثابت، وليس هذا مكان التفصيل. وهذه القصة ذكرها لي عام 1410، كنت في زيارة لإحدى المناطق لإلقاء محاضرات هناك، قلت له هل زوجتك، كيف زوجتك التزامها؟ قال امرأة ملتزمة صالحة، ولكن بعد أن أصابها المس كان يقول لنا إنني أرسلت إليها فما استطعت أن أصل إليها، وكذا يقول بقيت في بيت الجيران، يقول الجيران عندنا كانوا ليسوا من المعروفين بالصلاح، فالجن الشيطان وقف ينتظر الفرصة. يقول يوم من الأيام ضعفت المرأة ووجد الشيطان فرصة فالتبس بها وتلبس بها. على كل حال هؤلاء فسقوا، لا يؤخذ قولهم من الجن وغيرهم لأنهم اعتدوا على المؤمنين، لكن ثبت من عدة حقائق أن الملتزم بالأوراد بالأذكار بالقرآن لا يصل إليه، وهذا نص هذه الآية، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، قد يكون عذاب نفسي وقد يكون عذاب حسي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وهدى الله هو القرآن الذكر. إذن مرة أخرى العلاج بين أيدينا، قد لا نحتاج إلى كثير هذه الخسائر، هذا أمر عظيم إذا أخذنا به بصدق وإخلاص سنجد أثره في أنفسنا والله وفي أولادنا وفي من حولنا، لكن نحتاج إلى يقين وإلى صدق. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا الموضوع يستحق حقيقة في واقع اليوم إلى إنكم محاضرات أو دروس. المساجد لله ليست لأحد من البشر، فلا تشغل بما يضاد توحيد الله جل وعلا، فلا تدعو مع الله أحدا. هناك مساجد الآن في بعض بلاد المسلمين فيها القبور، هناك مساجد يدرس فيها الشرك، تدرس فيها البدع، هذا كله يضاد مكانة المساجد وحرمة المساجد وما أدي بها المساجد. هناك الآن في بعض المساجد لغط، هذا أقل من الأول، لغط. يقول أحد العلماء وهو ابن عطية رحمه الله الأندلسي المفسر المعروف، يقول: بدأت أقضي للناس في المسجد فرأيت من الناس لغطا وكذبا من بعض الخصوم وسوء أدب، فأوقفت القضاء في داخل المسجد تعظيما للمسجد ولحرمة المسجد. المساجد لله ليست لأحد من البشر. يذكر، عندما أقول يذكر لا أتيقن من صحة القصة، ولكن فيها لطافة، أن هارون الرشيد الذي كان كما تعلمون يقول للسحابة: أمطري حيث شئت، فإما أن تمطري في بلاد المسلمين فهو خير المسلمين، وإلا في بلاد الآخرين فسيأتي أهل الذم الجزية لسعة ملكه. هارون الرشيد الذي ظلم كثيرا وكذب عليه في التاريخ كثيرا، كان يغزو سنة ويحج سنة ومات في الغزو رحمه الله، فشوهت سيرته. لكن أنا أذكر قصة هنا أخرى، أنه يوما من الأيام حلف على رجل إن بات هذه الليلة في داخل ملكه سيفعل ويفعل. طبعا كيف يخرج هذا من ملكه، وخاصة أنه طبعا هو في بغداد والعراق وخراسان والشام كلها تبع ملكه، وحدد له هذه الليلة. فأتى بفقيه وسأله، قال: قل له يبيت هذه الليلة في مسجد من المساجد وتسلم، فإن المساجد لله ليست لك. ففعل ذلك، قال له: اذهب ونم في المسجد، وتحلل من قسمه. هذا نوع من الفقه، قد يسأل سائل: طيب أليس هذا مسجد الله؟ بلى. طيب يسمى مسجد كذا، المساجد مسجد فلان ومسجد فلان، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. فرق العلماء بين تعريف التشريف أو اسم التسمية عفوا للتعريف أو للتشريف. إن كانت للتشريف فهي لله جل وعلا، وأن المساجد لله. أما للتعريف فإنك تقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، مسجد الراجحي، مسجد فلان، هذا للتعريف حتى يعرف الناس المساجد. فإذا فرق بين، قالوا النسبة للتعريف فجائزة وللتشريف لا تكون إلا لله جل وعلا. المهم هو صيانة المساجد وحماية المساجد مما يغضب الله جل وعلا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قيل لبدا أي مجتمعين ومتزاحمين، قيل أن اجتماع الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم ضده، وقيل أنهم الجن عندما تزاحموا يستمعون القرآن من حرصهم على القرآن، والمعنيان صحيحان، ولكنه يبين لنا كيف يتزاحم أعداء الله ويجتمع أعداء الله لحرب هذا الدين. لبدا أي جماعات يتفقون على حرب هذا الدين، على حرب الإسلام، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. فمهما فعلوا فنور الله عزيز. وأنه لما قام عبد الله سماه عبد الله تشريفا، فمن أعظم التشريف أن يكون الإنسان عبدا لله جل وعلا لا عبدا لهواه. ولذلك كما تعلمون ورد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهذا تشريف. وهو أيضا، ولذلك أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام وهو في المهد فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. ذكر العلماء لطيفة جميلة، قال: لأن الله يعلم أن هناك من سيأتي ويقول إنه ابن الله، فتكون أول كلمة نطق بها أنه عبد الله وليس ابن الله، في هذا الموضع العظيم الذي استغرب هؤلاء كيف يولد من غير أب. أول كلمة يقول: إني عبد الله، آتاني الكتاب. هذا منزلة شريفة للأنبياء والرسل وأتباعهم. نعم. ولهذا قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دوني ملتحدا. هذه معاني التوجه إلى الله أيها الأحبة. ولا يملك الضر والنفع إلا الله جل وعلا. ولو أن الخلق اجتمعوا كما بين في الحديث القدسي على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء لكتب الله لك. ولو اجتمعوا على أن نضرك بشيء لن نضرك بشيء لكتب الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. فلا تتعلق قلوبنا بالمخلوقين، لا نلجأ إلى المخلوقين إلا من باب فعل السبب الذي أمر الله جل وعلا. ثم قال إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي مهمة الأنبياء هي البلاغ كما جاء في سور عديدة. لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر. فهذا هو الوقع، حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من هو أضعف ناصرا وأقل عددا. هؤلاء الذين يتعلقون بالمخلوقين إذا زال المخلوق زالوا، ولو كانوا يعقلون لاعتمدوا على الله. القوة الحقيقية أن تعتمد على الله لا على مخلوق يزول ويموت فكأنه لم يكن. انظروا واقع الحياة، واقع الناس، تجد الإنسان له شأن له مكانة لأنه يعتمد على مخلوق، فإذا زال هذا المخلوق انتهى سقط. فلوط عليه السلام كان يعتمد على الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله على أخي لوط إن كان يأوي إلى ركن شديد، هذا الذي لا يسقط أبدا، الذي يأوي إلى الله ويلتجئ إلى الله فهو يملك الضر والنفع، هو الذي لا يسقط، هو الذي لا يذل، هو الذي لا يبعد. ألا تلاحظون أن بعض كبار الأئمة والعلماء على مر التاريخ لا يعرف الناس مناصبهم؟ يعرفونه أن الإمام، أنه العلامة. لو أخذنا فقط من المعاصرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الناس كثير منهم سواء بقي كان في الوظيفة أو لا لا يهمه، هو يبقى الشيخ عبد العزيز بن باز، وبعد وفاته بسنوات لا يزال أثره وعلمه. كذلك الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بن جبريل وغيرهم، ليس شرفهم وتشرفهم بالمناصب، إنما تشرف المناصب بهم، لأنهم والله حسيبهم التجأوا إلى الله، اعتمدوا على الله فبقي أثرهم. واجعل لي لسانا صدقا في الآخرة. أيضا لأن الوقت ضعيف، فقل إن أدري أقريب ما توعدون أم يدعو له ربي أمدا. هذا في علم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. من ادعى الغيب فهو كاذب إلا بدليل، إلا الأنبياء والرسل فإن الله يوحي إليهم كما بيّن جل وعلا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليعلم الله، وقيل ليعلم الرسول، ولكن القول الراجح ليعلم الله جل وعلا علم ظهور، وإلا فهو يعلم قبل أن يخلقهم، لأن الحجة تكون والحساب على ما يظهر لا على ما يبطن الإنسان. والآية التي قرأها الشيخ المغرب منسوخة كما تبين، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم الله، شق على الصحابة فانسخت، فيؤخذ الإنسان بالظاهر، بل استثنى الله ورحمنا إذا كان إكراها أو نسيانا أو خطأا قال قد فعلت، فهو لا يؤاخذنا سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآيات التي قرأ الشيخ قبل قليل عظيمة جدا، فمن رحمة الله أنه لا يؤاخذنا إلا على ما كان يقينا في القلب من عمل القلب أو ظهر على الجوارح. أما الخواطر وما يمر لا يؤاخذ بها الإنسان لأنه قل أن يسلم منها أحد. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هذا هو الإحصاء سبحانه وتعالى، هذا الإحصاء الحقيقي. إذا سمعنا بمركز الدراسات الفلاني الذي يحصي أشياء يسيرة وقد بعضها خطأ يعجب الناس به. الإحصاء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أختم وقد بقي دقائق على الإقامة لهذه الوقفات السريعة. الجن موجودون وهم مكلفون مأمورون منهيون، وقد يستمعون إلى دروس الإنس كما استمع النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مع بعض المشايخ وبعض طلاب العلم يحضرون دروسهم، ومنهم أيضا الشياطين وهم من الجن ولا شك. فهؤلاء فإذا نؤمن بوجود الجن، ونؤمن أيضا بأنهم يتلبسون بالإنس كما بينا العلماء، يتخبط الشيطان كما قال الله جل وعلا. أيضا ذكاء إخواننا الجن بأنهم مجرد أن استمعوا إلى آيات تتلى في صلاة الفجر آمن. وكم سمع بعض كفار قريش من آيات الله ورفضوا. نعم كما في سورة المدثر فكر قدر ثم وهكذا حتى رفع إن هو إلا سحر يؤثر. بينما هؤلاء آيات وآمنوا، فإذا سمعنا آيات الله فلنؤمن بها. من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. يقول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال أبو سليمان الدراني من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. قال ابن الجوزي معلقا على هذا الكلام وإنما يعرف الزيادة من النقصان، وإنما يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه، فاحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم، ولا تغتر ببساطة الحلم فربما عجل انقباضه. يهدي إلى الرشد، نعم، أن تبحث عن الرشد لا عن التقليد والتعصب للبشر أو الأحزاب أو غيرها. قد لا يتعجب البعض من السحرة فهم منتفعون بسحرهم، لكن يتعجب ممن يصدقهم، ممن يذهب إليهم ويأخذون أمواله. ومن أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك اليوم واقع السحرة انتشر لضعف إيمان كثير من الناس. فأيضا هذه السورة اشتملت على الأمر بالتوحيد وبينت ما يجب تجاه ذلك. وفي بعض الدول مع كل أسف القرآن يقرأ على الأموات ولكنهم يرفضون انتفاع الأحياء به، وهذا باب خطير جدا. تجد إذا أقيم العزاء تبدأ في المراسم العزاء كانوا تلاوة القرآن، وهذا منهج بدعي. القرآن أنزل نعم للأحياء ليتعظوا وليس لمجرد، ومن البدع القراءة على القبر ونحو ذلك، وهذا باب أيضا متفرق والله أعلم. فالوقفة الأخيرة لا تحزن، قد يكذبك الناس لكن ثق أن هناك من يؤمن بما تدعو إليه إذا كنت على الحق وإن لم تعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم آمن بهؤلاء الجن دون أن يعلم، مجرد أن سمعوا ذهبوا لقومهم وأخبره الله بعد ذلك قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي بعد أن انتهى الأمر. فكم من الدعاة وطلاب العلم يؤمن به أناس في أفريقيا في أوروبا في الشرق في الغرب وهو لا يعلم. قد تكون البيئة المحيطة به كذبته آذته، وقد يدخله اليأس والقنوط، بينما يؤمن به ويستمع إلى كلامه آخرون. فثق أن كلمة الحق ستصل حتى لو بعد وفاة الإنسان. قد يهتدي أناس بعد مئات السنين من وفاة الإنسان ما ترك من علم ومن خير ومن دعوة. فلا تحزن لا تقنط، قل كلمة الحق ودعها، وأذن في الناس بالحج. أذن إبراهيم عليه السلام قبل آلاف السنين وآذانه إلى الآن يستمع إليه. فلنقل كلمة الحق ولا نحزن إذا كذب المكذبون أو شمت الشامتون، فالمهم أن نقول الحق وثق بإذن الله أن كلمة الحق ستصل، سواء علمت بذلك أو لم تعلم إنما الله يعلمه، وستصل لك أجرها بإذن الله. هذا ما أحببت مع هذه الوقفات المختصرة مع هذه السورة العظيمة. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم وأن ينصر المجاهدين في سبيل الله. ادعوا لإخوانكم، نسأل الله أن يقر أعيننا بصلاح البلاد والعباد، وكذلك نسأل الله أن يوفق خادم الحرمين فيما تولى، وأن يوفق نائبيه، وأن يوفق أعوانه ومن تولى مسؤولية، وأن يرزقه البطانة الصالحة وأن يجنبه البطانة السيئة. أسأل الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.